بسم الله، المعروف ان الدخان مضر، فما حكمه الشرعي؟ جزاك الله عنا كل خير.
ومضر في الناحية وفي العلاقات الاجتماعية، فانت تركب الباص او تركب القطار وانت ممن عافاك الله من شرب الدخان، ما تبتلى بشخص يشرب الدخان، فبمل الباص والغرفة من الدخان الخبيث الرائحة، وبضيق على الناس الذين حوله ولا أبالي. هذا الدخان الخبيث أصبح إذا تحدث أحد أهل العلم حوله بشيء من التفصيل، وقد يأخذ ذلك نصف ساعة أو ساعة أحيانا ليقيم الحجة بعد الحجة والدليل بعد الدليل على أن الدخان شرب حرام، لا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وإذا بأحد لا مبالين في المجلس يقول: يا أخي إن كان حرام حرام حرقناه، وإن كان حلال شربناه. هاي تسمعوه كثير. لهذا الكلمة هذه يمثل واقع العالم الإسلامي اليوم: إلا من شاء الله وقليل ما هم. فأكثرهم لا يتقون الله في تحصيلهم لكسبه ورزقه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس، إن النفس، إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه وأجله، فأجملوا في الطلب، أي أسلكوا الطريق والسبيل الجميل أي المشروع في طلب الرزق، لأنه لا يموت أحدكم حتى يستوفي الرزق كله، لا يدع من وراءه ولا فلس، كما أنه أيضا يستوفي أجله ومبروك، كما قال تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. والساعة في الآية مش الساعة اللي جزء من 24، لا، الساعة في الآية لحظة، يعني لا يستأخرون ساعة أي لحظة ولا يستقدمون. الشاهد مع كل هذه الأوامر الشرعية والضمانات الإلهية بأن الإنسان سينال رزقه شاء أبا، فنحن نهتم بهذا الرزق إلى درجة أننا لا نسأل حرام ولا حلال. أما الغاية التي من أجلها خلقنا، وهي أن نعبد ربنا، فقد جعلنا ذلك نفسيا منسيا. فبالتالي المسلمين مثل الكفار يعملون ليلا نهارا في سبيل طلب ما هو مضمون، ويهملون ما من اجله خلقوا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى. ولذلك فكثير من عامة المسلمين، بل وبعض خاصتهم، يجهلون السبب الحقيقي الذي به وقع المسلمون في هذا الذل وفي هذا الاستعباد والاستعمار من الكفار. جميعا وبخاصة اليهود الذين احتلوا بلادنا. ما يعرفون السبب إلا قضاء الله وقدره، هيك الله كاتب علينا. وكثير منهم من ينتقد ويعترض على الله ويقول شو اليهود أحسن منا، نحن مسلمين، شلون حل اليهود محلنا في بلادنا؟ ذلك لجهلهم، لأن لله عز وجل في هذا الكون سننا وقوانين ونظما، من أخذ بها وصل إلى غاياتها، ومن أعرض عنها تأخر سواء في الدين أو في الدنيا. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.
طبق الحديث.
نعم،
يطبق الوقت
بتطبق، تطبق وخلاص، تطبق وخلاص. واللي بيأكد لها في الحديث الثاني قال عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله. هاي اليهود اختلوا بلادنا، شو بدهم المسلمين ذل اكثر من ان يستذلوا من اذل الناس؟ ضربت عليهم الذلة والمسكنة فباغوا بغضب من الله، واذا بهؤلاء يستذلوننا نحن المسلمين. هل نحن استذللنا من أذل الناس لأننا أعزة كما قال ربنا عز وجل في القرآن: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ لا، خبر الله لا يتأخر، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكننا ندعو المؤمنين إن اللي بيتقوا الله تبارك وتعالى وبيمشوا على شريعته. فنحن مصيبتنا اليوم أننا أعرضنا عن المبدأ الأساسي الذي من أجله خلقنا، وهو عبادة الله تبارك وتعالى، فأكثرنا لا يعبد الله، والقليل الذي يعبد الله لا يعرف كيف يعبده. بسم الله. فمن الأشياء التي نسيناها وهي في القرآن المحفوظ الذي امتن الله عز وجل علينا فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمما جاء في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أصبحت هذه الآية كأنها منسوخة من القرآن، مش مسطرة يقرأها المسلمون ليلا نهارا. لكن شو فائدة القرآن المسطور في الصحف والمصاحف والذي تزين به الجدر، أما القيود فهي خاوية على عروشها. هل القرآن أنزل لنزين به بيوتنا ولنتلوه على أمواتنا ونبعده عن أحيائنا تطبيقا له وعملا؟ قال تعالى: لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فالقرآن أنزل للأحياء أولا وليس للأموات، ثم أنزل للأحياء ليعملوا به لا ليزينوا به بيوتهم وجدرانهم. فهذه الآية مما جاء في القرآن، لكن أكثر المسلمين وخاصة الذين أنعم الله عليهم بشيء من المال يحرصون على المحافظة عليه ويخشون ضياعه أو أن يسرق منهم، بخاصة هؤلاء نسوا هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا أنا مخلطة أخي، الخلط أحيانا طيب مو دائما، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه الآية تعطي أمرين هامين جدا لمن يتق الله. الأمر الأول: إذا وقع في ضيق جعل له مخرجا، وإذا ضاق عليه الرزق رزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم إذا وقعنا في ضيق ربما أحدنا يكفر بالله عز وجل ولا يلجأ إلى الله ولا يتضرع إليه ولا يتوسل إليه بما يحبه ويرضاه، كما وقع لبعض من قبلنا ممن حدثنا بحديثهم نبينا صلاة الله وسلامه عليه. قصة وقعت لبعض الأقوام الذين كانوا قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فحكى القصة نبينا لنا لنتخذ ذلك ولا ننسى مثل الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل مخرجا. هؤلاء قال فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه: بينما ثلاثة نفر ممن قبلكم يمشون إذ أخذهم المطر فلجأوا إلى غار في جبل، ما يجرم المطر والسيل صحراء، فأووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليه. كانوا في مشكلة يخشونها وإذا بهم يواقعونها، خايفين أن المطر يشتد ويصير سيل وروحوا مع السيل، فلجأوا إلى الجبل يتحصنون به، وإذا من أعلى الجبل تنزل صخرة ضخمة لا تزعمها الآلات الحديث اليوم، وكأنما الله وضعها في وجه الغار الذي هم فيه. هم ست أشخاص، فقال أحدهم: يا هؤلاء انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله لعل الله يخرجها عنكم. شافوا جبل نحط امام وشهم وهم في الغار مين اللي بيزيح الجبال؟ هو اللي انزله رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذا رجل رجل عاقل ورجل مؤمن تقي يقول لأصحابه شوفوا أعمالا عملتموها يوما ما صالحة وقصدتم بها وجه الله فتوسلوا بها إلى الله لعل الله بيزيح الصخرة من وجه الوارع. فقام أحدهم وقال اللهم إن كنت تعلم أنني كان لي أبوان شيخان كبيران وامرأتي وكان لي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت حلبت فبدأت بأبوي قبل بني فنأى بي ذات يوم الشجر فرجعت وقد أمسيت فحلبت كما كنت أحلم وجئت بالحلاب إليهما ووجدتهما قد ناما متأخر. قال فكرهت أن أوقظهما من نومهما وكرهت أن أوقظ الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي. شو بيقول هذا الرجل؟ بيقول انه هو كان عنده غرامات وإله أبوين وإله زوجة أولاد كل يوم الصبح بكير بياخذ الغنمات وبيسبح بيتطلب ايش؟ تلق النبات عشان يرعى الغنم. الظاهر قطع مسافة كبيرة ما وجد من قريب مشي. ولما رجع ما وصل الى البيت الا وقد امسى المساء وهو كعادته الطيبة اللي تدل على بره بأبويه ياخذ هالوعاء اللي بيحلب فيه الحليب يمليه حليب وبيبدأ بأبويه قبل عائلته. فحلب أول ما إجا من البرية سمرية مساء وراح دخل عليه وقال لحيني شو بيساوي بهذا الرجل عنده عادي بيبدأ بأبويه بالسقي قبل زوجته
قبل أولاده.
الآن وقع في مشكلة أبوه أمه نايمين أولاده صغار صائحين من الجوع طول النهار ما إجا لعندهم. قال أوقفت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمين يعني بيصيحوا
هيا
صغار. قال فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. حيران بذكرني بقصة جريج الراهب. جريج الراهب هذا كان في بني إسرائيل متعبد صالح وشأن أولاد الحرام كما يقولون التجار والفساق مع الصالحين دائما بيضعوا في طريقهم العثرات. كان هناك راعية امرأة غير شريفة فجامعها رجل اتفق معها على ان تتهم جريج الراعي، وراحت ايام حتى وضعت وضمن خطة مرسومة اجت والقوم مجتمعين كالعادة القديمة في الايش ديوانية او ساحة او كذا ما يشبه، قال له شوفوا هذا اللي انتوا بتقول عنه رجل صالح، هذا ابنه يعني بالحلال. فهجموا جميعا على الصومعة تبعه وهدموها الغرفة اللي كان يتعبد الله فيها، وقالوا له أنت يا كذا كذا اللي مدعي الصلاح والتقوى يا كذاب يا منافق، هاي أنت فعل فيها. فإجا رجل وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان.
شو عمره فلان سيدي؟ هذا اللي قطعتهم لأنهم مو قاعدين بوسعوا أستاذنا للجميع. إيه. هم اللي بوسعوا، ولكن أنا قطعتهم.
جزاك الله خير. خلي عنك. لما شافوا المعجزة عرف من كان سريرته صافي. في ناس طبعا من اوباش القوم يعني فجارهم ما تربيوا بيدهم يبضعوا هذا الرجل الصالح، فلما الاخرون اللي هم كانوا مغرر بهم شافوا المعجزة ركضوا وبنوا له القبة من فضة او ذهب او كليهما معا ككفارة لخطاهم. هذا الرجل ليش ربنا بلاء بهالبلوي بهالتهمي هذا ولو انه برا؟ كان يوم ايام في الصومعة قائم يصلي، اجت امه بتدق الباب وعم يصلي، بتدق الباب ما بيقدر يرد عليها، شو بيقول؟ يقول في قلبه يا ربي صلاتي أمي صلاتي أمي، ما يعني غلب على خاطره انه بيجوز يقطع الصلاة مشان يفتح الباب لأمه. ككثير من الأمهات خاصة أمهات آخر الزمان بيطلع خلقهم على أولادهم بالحق ولا بالباطل، دعت عليه قالت يا جريج الله لا يميتك حتى يريك وجوه المومسات، الله جاب دعاها وقدر ايش عليه القصة اللي سبقت. الشاهد فهو في الصلاة يقول يا ربي صلاتي أمي شو ساوي، وذاك الرجل أبي وأمي أولادي أبي وأمي أولادي من المساء حتى الصباح. يقول بقى هذا الرجل في تمام كلامه اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا خرجة نرى من السماء أنجاح في الصخرة شيئا قليلا حتى رأوا النور لكن لا يستطيعون الخروج حتى تكمل المعجزة. قام الرجل الثاني فقال اللهم إن كنت تعلم أنني كنت استأجرت لا هذا الثاني. الثاني يقول: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم، كان لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، في بعض الروايات الصحيحة الأخرى أنه اتفق في سنة من السنين وهو دائما راكد وراها وبراودها وهي تأبى، يبدو أنها حرة، حتى أصابتهم سنة جذب وقعد، اضطرت الملك وطلبت منه 100 دينار، قال: فتعبت حتى جمعت لها 100 دينار. تفضل. سلمت حالها. قال: فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتعي الخاتم الا بحقه. فقلت عنها: شوفوا بقى الجهاد هذا. وانا اولا وصل للثمرة اللي صار له مدة طويلة عم يجاهد فيها وهي تستعصي عليه، وثانيا ما خضعت له الا بعد ان قدم لها بجهد وتعب 100 دينار. كل هذا ما بال به، فلما ذكرته بالله قال: قلت عنها وتركت لها 100 دينار وما اعطيتها من ذهب. قال: اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا حرجة.
حتى قام رجل الثالث فقال: اللهم إن كنت تعلم
أنني كنت استأجرت أجيرا على فرق من أرض، فرق يعني خير، خير رجل، استأجرت أجيرا على فرق من أرض، لما قضى عمله عرضت عليه فرقه فرغم عنه. في روايات ثانية تبين أنه هو استقل الأجر، لذلك فرق له الأجر هو. قال صاحب الأرض صاحب العمل: فلم أزل أزرعه، الرز هذا القديم، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاء. طول 50 سنة 10 سنوات 20 سنة جمع من هذه الأفة رز يعني وأقل فرش غنم وبقر ومعن الرجال. ثم جاءني فقال لي: يا فلان أعطني حقي. قال: انظر الغنم والبقر اذهب واخذها. قال: يا فلان اتق الله ولا تستهزئ بي، انما لي عندك فرق من ارز. قال: اذهب واخذها، فانما تلك البقر من ذات الفرق. قال: فذهب واستعفها. فإن كنت اللهم تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتي ففرج عنا ما بقي. ففرج الله عنه ما بقي وخرجوا يتمشون. هذا حديث صحيح مش قصة، حديث في البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش قصة من إسرائيليات بتسمعوها وما انزل الله بها من سلطان.
ولا تصدق لكلامك يوم الجمعه هاي حكاها الشيخ في جامع المريخ زي ما بتتفضل فيها بالضبط.
كنا ان شاء الله في قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا هاي صوره للمخرج. كيف ربنا عند الشده وعند الضيق في المسلم بدائر مخرج ما بيخطر على بال الانسان. ثم قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. كمان في عنا بعض القصص الصحيحة اللي حدث بها الرسول عليه السلام الصحابة وتصلها أيضا كمثال كيف ربنا يرزق عبد التقي المؤمن من حيث إيش لا يحتسب. قال عليه السلام بينما رجل ممن قبلكم يمشي في ثلاث من الأرض في الصحراء في الشول إذ سمع صوتا من السحاب يقول السحاب اسقي أرض فلان. أحمد ابن عبد الله مثلا صوت من السماء لا يسمع لا في طيارات ولا في بالونات ولا في أي شيء. وجد السحاب اتجه ناحية معينة فمشي والسحاب حتى وصل إلى بستان وإذا بالسحاب يفتح